وذكرنا بأن المناسب كونه وجوبا شرطيا يعني غيريا، شرطي وغيري ترى مقصود شيء واحد. وأبرزنا لذلك عدة قرائن، هذا تكرار ما عندي سأل عن شيء جديد، من جملتها أن الوجوب الشرطي للغسل مسلم عند الجميع، إذ لا يحتمل أحد أن الصلاة صحيحة بلا غسل من الجنابة. ومن المناسب أن تبين الآية الوجوب الشرطي، عليكم السلام ورحمة الله، وأن الغسل شرط في صحة الصلاة، بينما على رأي العلامة والجماعة الآية تكون متعرضة لكون وجوب الغسل وجوب نفسي، أما الشرط في صحة الصلاة ما مبينته، مع أن هذا مطلب مهم جدا لا بد من بيانه، إذ لا ثمرة كما قلنا للوجوب النفسي إلا في النية، بينما الوجوب الشرطي له ثمرة مهمة وهي صحة الصلاة وعدم صحتها. فبناء على الوجوب الشرطي الصلاة تقع باطلة من دون غسل، بينما على الوجوب النفسي لا تقع باطلة. وما دام الوجوب الشرطي هو المهم فلا بد من بيانه، ولا معنى لأن تتعرض الآية للمطلب غير المهم وتترك المطلب المهم، هذا ليس شيئا موافقا لذوق العقلاء، وليس مناسبا للحكيم أن يترك الأمر المهم ويتعرض، عليكم السلام، للأمر غير المهم. هذا مضافا بينا في قرينة أخرى، وهي أن الآية الكريمة بينت التيمم واجب شرطي للصلاة والوضوء واجب شرطي، إليش خطية الغسل بعيد، هذا جدا بعيد أن الآية تبين الوضوء واجب شرطي التيمم واجب شرطي، لكن للغسل لما توصل له ما تبين وجوب الشرطي بل تبين وجوب النفسي، بالرغم من أن فيه الوجوب الشرطي متصل بالوجوب الشرطي، بعيد جدا. إذن على هذا الأساس من هنا نخرج بأن الآية الكريمة حينما قالت وإن كنتم جنوبا فاطهروا تريد أن تبين الوجوب الشرطي للوضوء، وهذه الجملة راح تصير عطف عليها من إذن على هالأساس على جملة مقدرة، ولا بأس بالتقدير بعد قيام الدليل عليه وهو ما ذكرناه، هذا كله تقدم سابقا، مطلبنا الجديد من الآن. وإذا ثبت أن وجوب الغسل من الجنابة وجوب شرطي أي أن الغسل شرط في صحة الصلاة، تترتب على ذلك فائدة لطيفة ومهمة، وهي أنه لا يجب على المحدث بالأكبر ضم الوضوء إلى غسل الجنابة، من دون حاجة إلى رواية خاصة، بل نفس الآية الكريمة تدل على أن الجنب يكفيه الغسل ولا يحتاج إلى وضوء. والوجه في ذلك أنها قسمت المحدث الذي يقوم للصلاة إلى قسمين، القسم الأول هو ساعدني من هو المحدث بغير الجنابة، وبينت أن حكمه الوضوء والقسم الثاني هو المحدث بالجنابة، وبينت أن وظيفته هي الغسل ولازم التقسيم بالشكل المذكور، أن من كانت وظيفته الغسل فليس عليه وضوء. لقاء أنا هذا كلامنا هذا أيها الأخوة، تدرون شريد أقوله الآن؟ الذي عليه جنابة مجنب يروح يغتسل يدير ماء على جسمه وخلص، يكون يتوضى بعدين يا ولا؟ دليلك شنو؟ لا تقول للعلماء قالوا، أنا قاعد أقول بحثنا بحث استدلالي، دليلك شنو؟ ساعد قولي أكو رواية وكل زين رواية على الرأس، لكنه افترض الآن ما أريد الراجع رواية من الآية نستفيد يا ولا؟ أنا أريد أطلع هذا المطلب ابنيا من الأخوة، هذا شيء ظريف هذا لطلع. هو هذا أيد أقوله، أيد أقوله على أن مثل هذا الإنسان ما يجب عليه شنو إلا هو هذا أيد أقوله، أيد أقوله أن الذي إنسان نايم كان ومجني وحدث فنيولا الآية تقول ما يجب عليه إلا الغسل، هذا أيد أطلع من الآية الوضوء ما يحتاج. هسه هذا أتمم شنو العبارة شنو كانت؟
فليس عليه وضوء
لقاعدة التفصيل قاطع للشركة، هاي القاعدة ها نلتفت لها شلون، التفصيل قاطع للشركة، بمعنى يعني هاي مو من القواعد اللي تحتاج علما، مو مال درس هذه، بمعنى أنه متى ما فصل بين قسمين وأثبت حكم لكل واحد
من القسمين. فيستفاد من ذلك أن كل قسم يختص به،
يختص به شنو؟
حكمه، ولا يثبت حكمه
شنو؟ قل لي.
للقسم الثاني الآخر. إن هذا هو معنى التفصيل قاطع للشركة، وهو مطلب عرفي وعقلائي بديهي لا يحتاج إلى دليل. وفي مقامنا نقول حيث إن القسم الأول كان حكمه هو الوضوء، فيلزم أن كمل إنت، يختص شنو؟ الوضوء شنو؟ به، يعني بالأول، ولا يثبت المن، ولا يثبت المن للثاني أي للمحدث بالأكبر. إذ لو ثبت الوضوء في حق المحدث بالأكبر أيضا لما كان التفصيل مانعا من الاشتراك، في الحكم وهو خلف القاعدة المذكورة التي هي عرفية وبديهية. بل فضل ايه بل الوضوء لا يثبت في حقي شنو؟ لا اصبروا، الوضوء لا يثبت في حق من وظيفته الغسل. ليش؟ لقاعدة شنو؟ التفصيل يمنع من الاشتراك في من؟ في الحكم. وكذلك الغسل ما يثبت المن لمن وظيفته شنو؟ أم نفس الشيء طبيعي، لكن هذا ما ذكرته من باب ماكو احتماله، هذا من الواضحات على انه شنو؟ ولا نفس الشيء بالعكس ما تجي، فلا الوضوء يثبت في حق من وظيفته الغسل، ولا الغسل هسه هذا كتبوها ما تخاف واحد يغفل عنها، هذا مقصودي انواه. فهو من هذا الباب انا ما ذكرته، يعني الذي وظيفته الوضوء منه هو محدث بالأصغر، يعني ما عليه شنو هو خطيه شنو غسل من هكذا. فعلى هذا الاساس بعد ما الى معنى لتوهم الغسل حتى نجي نقول ما يحتاج، لذلك انا ما ذكرته. زين جيد، هذا انتهى بحمد الله عز وجل. النقطه الثانيه عشره 12 اتضح من خلال ما تقدم أن الآية الكريمة أشارت في صدرها إلى
بيان شرطية الوضوء للصلاة. ثم بعد ذلك وفي الوسط بينت شرطية، طبيعي شرطية نقول شنو على ما اخترناه ولا على رأي العلامة، ما نتمكن نقول شرطية، بينت شرطية الغسل من الجنابة للصلاة. وبقيت الحاجة إلى أن تبين شرطية التيمم لمن لا يتمكن من الوضوء أو الغسل. وقد أشارت إلى ذلك بقولها: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد أشارت الآية الكريمة في الفقرة المذكورة إلى أربع حالات يجب عندها التيمم، وهي: المرض والسفر والمجيء من الغائط. وملامسة النساء، طبيعي بعدين إن شاء الله نبين ملامسة النساء شنو المقصود منها. سأتدعنا من هذا الشيء الآن. جيد، والحالات الأربع المذكورة إذا تأملنا فيها لم نجدها هي على منوال واحد، فالحالتان الأوليتان أي المرض والسفر ليستا من الحالات التي تكون سببا للتيمم. فالمرض ليس من أسباب وجوب التيمم. وهكذا السفر، وإنما السبب هو ياهو قل لي لا مو هج مو هج
ضرر
مو هج ها مقصودي ما اتضح شنو مو هج السبب شنو هو وإنما السبب شنو هو
تعسر حصول الماء
لا إله إلا الله وإنما السبب هو الحدث الأصغر أو الأكبر مو هذا السبب ولا وإلا فمن دون الحدث لا يكون المرض والسفر سببا من أسباب التيمم. أصبر أنا أصبر أصبر أخي عندي فرد شيء. ولذا لا يعد الفقهاء من أسباب وجوب التيمم المرض والسفر، وإنما هما حالتان تنتقل فيهما سببية الحدث من كونها سببا للوضوء والغسل إلى التيمم. السبب في الحقيقة هو النوم الذي أشارت إليه الآية الكريمة في صدرها، حيث قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم كما دلت عليه الرواية الشريفة قلت من الآية ومن الرواية اثنين أنا فيما سبق بينتها فاغسلوا وجوهكم نقاط وقالت بعد ذلك وإن كنتم جنبا فطهروا فبينت بهاتين الفقرتين سببية النوم لمن للوضوء وسببية الجنابة للاغتسال فالسبب إذن هو النوم والجنابة و وليس هو المرض والسفر. وإنما هما حالتان. يفقد المكلف عندهما غالبا شو يفقد؟ الماء. فأرادت أن تبين الآية الوظيفة في الحالتين المذكورتين. وذكرت أنها التيمم. هذا بالنسبة إلى الحالتين الأوليتين. وأما الحالتان الأخيرتان أي المجيء من الغائط وملامسة النساء، فإنهما سببان علما. سببان علما للحدث ولزوم. ولزوم شنو؟ الوضوء أو الغسل. إذن الحالتان الأخيرتان تبينان سببين من أسباب وجوب التطهر بالوضوء أو الغسل، بينما الحالتان الأوليتان لا تبينان سببين، بل حالتين. يفقد المكلف عندهما الماء غالبا. ثم إن الحالة الثالثة أي المجيء من الغائط، ذكرت لبيان سبب ثاني من أسباب الحدث الأصغر. سبب ثاني من أسباب الحدث الأصغر، فإن السبب الأول هو ياهو السبب الأول أنت قلت هو النوم، وقد أشير إليه في صدر الآية الكريمة حينما قالت إذا قمتم إلى الصلاة، أي من النوم، وجاءت الحالة الثالثة لتبين سببا ثانيا للحدث الأصغر، وهو المجيء من الغائط. وبينت ضمنا أنه في حالة المجيء من الغائط يتحقق الحدث الأصغر ويجب الوضوء. ولكن إذا لم يوجد الماء عند طرو السبب المذكور فالوظيفة تنتقل إلى المن؟ إلى شنو؟ تيمم. ثم أوضحت في الحالة الرابعة أن من كان مجنبا تنتقل وظيفته إلى التيمم أيضا، إذا كان فاقدا للماء ولا ينحصر الانتقال إلى التيمم ب ب ب ب ب بمن قولوا بالمحدث بالأصغر، فإنه لو لم تذكر ذلك لما استفدنا من الآية؟ لما استفدنا من الآية شنو؟ الانتقال إلى التيمم لمن كان محدثا بالأكبر إذا كان فاقدا علما للماء. وبهذا ندفع ما يتوهم إيراده على الآية الكريمة، حيث أشكل لما نقول أشكل هذا الإشكال ويأتي للذهن، حيث قد يشكل بأن ذكر الحالتين الأوليتين هو أمر في محله، باعتبار أنهما الحالتان الغالبتان لفقدان الماء، فيفقد الماء غالبا في حالة المرض والسفر بعدين إن شاء الله. هذا خلوه هسه. وهكذا ذكر الحالة الثالثة أصبر هاي أقول خلوه بعدين. وهكذا في الحالة الثالثة يكون التنبيه عليها أمرا مناسبا، إذ بذكرها نستفيد شنو نستفيد؟ أن المجيء من الغائط سبب لمن؟ للحدث ولزوم الوضوء. وهذا كله بخلاف الحالة الرابعة، فإنه لا مبرر لذكرها، إذ سببية الجناب للحدث ووجوب الغسل قد أشير إليها مسبقا. أحسنت، قد أشير إليها مسبقا في قوله تعالى شنو؟ وإن كنتم جنبا فطهروا. فما هو الوجه إذن؟ في تكرار ذلك ثانية. هذا إشكال ترى قد يخطر للذهن، ما أدري التفتت شو أريد وضعت مقصودي هذا أيد أقوله، أنه الحالة الأولى والثانية ذكرتا فرد شيء وجيه، مرض وسفر. ليش؟ لأن حالتين يغلب فيهما فقدان الماء، فأرادت الآية تبين على أنه في هاي حالة الذي يغلب فيها فقدان الماء الوظيفة تنتقل من الوضوء إلى التيمم. جيد، أي للوضوء. الحالة الثالثة ذكرت هم وجيه، وهو شنو؟ أنه بل أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا جيد ذكر. ليش؟ لأجل على أنه لبيان سبب ثاني من أسباب الوضوء. إذ لو لم يذكر هذا يتخيل القارئ أن السبب للوضوء ينحصر بمن؟ ينحصر بمن؟ لا، ينحصر بمن السبب؟ بالنوع. فالآية بينت سبب ثاني وأن المجيء من الغائط سبب، وإذا ما تمكنتم من الوضوء تنتقل الوظيفة إلى التيمم. أما الحالة الرابعة وأن ملامسة النساء سبب لوجوب الطهارة والغسل، هذا قد بين مسبقا، فلماذا تكراره من جديد؟ هذا فرد جواب قد يخطر للذهن الذي يقول سيد طارق، وهو شنو؟ يعني صدر الآية تريد يبين شنو؟ الجنابة قولوا يا شنو؟ الجنابة الاحتلامية، يعني من دون ملامسة النساء. وهذا يريد يبين الجنابة الشي يسمونه ملامسية بالجمعة. هذا مو هالقد يخطر للذهن، لكن مو مهم هالقد يجي، هو ذاك عام يشمل جنو. هو هذا الذي هذا إن خب الآن هذا ما قد يخطر للذهن. فما هو الوجه في تكرار ولها ثانية؟ والجواب قد اتضح من خلال ما سبق فإنه لو لم يكرر ذكر الجنابة من جديد لما فهم القارئ للآية الكريمة أن المجنب تنتقل وظيفته لمن؟ إلى التيمم عند عدم تمكنه من الماء. ويتصور أن الانتقال إلى التيمم ينحصر بمن؟ بمن هو محدث بالأصغر. فاحتيج إلى تكرار ذكر الجناب من جديد ليدفع هذا التوهم. لا مو يعني حيثية ملامسة النساء ذكرت هي على خصوصية بل الجنابة. وبالأثناء بينت شنو الآية الكريمة أن من أسباب الجنابة شنو هو؟ من أسباب الجناب ملامسة النساء. احنا ما نريد نأكد على حيثية ملامسة النساء، لا نريد نقول كرر ذكر الجنابة لأجل بيان على أنه ترى الوظيفة تنتقل إلى التيمم لا فقط عند الحدث الأصغر بل عند الحدث الأكبر أيضا. وهي فائدة هذه إذا لم يذكر هذا إحنا منابتنا نفتهم هذا الشيء. وللكلام تتمة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.